الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. وش المراد بالخميصة؟ نعم، كساء مخطط كان يلبسه العرب، وعرفنا أن هذه الكلمة تدل على معنى كلمة الخميصة تدل على معنى إيش؟ كيف؟ يعني تدل على معنى اللين والرقة، وأخمص البطن أي لي مضمر البطن. وعرفنا أن هذا الكساء من الأكسية الرفيعة الثمينة الغالية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمتنع مما أحله الله عز وجل إن أهدي له ولا يتكلف فوق طاقته، لكن أهدي له الشيء النفيس لا يمتنع منه، كما في هذا الحديث: صلى في خميصة لها أعلام، أي أنها مخططة ومزينة. قال: فنظر إلى أعلامها نظرة. فنظر إلى أعلامها نظرة، وهذه النظرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه حصل بها شيء من الإلهاء، فنظر نظرة في تلك الخميصة فحصل من هذه النظرة شيء من الإلهاء، وهذا مما احتج به العلماء على أن ذلك مما لا تبطل به الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الصلاة من أولها بسبب تلك النظرة التي حصل فيها شيء من الإلهاء. واختلف العلماء فيما إذا كثر ذلك، بحيث أن المصلي ينشغل بأمر من الأمور ويلتهي به عن صلاته، فإذا كثر ذلك عليه هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ محل نزاع بين العلماء. وأكثر العلماء أن الصلاة لا تبطل بذلك، وذهب إلى بطلانها بعض علماء الحنابلة، ومنهم من علل ذلك بكثرة عمل القلب في غير الصلاة، في غير أمور الصلاة، وأن ذلك شبيه بكثرة عمل الجوارح، وأن المصلي إذا تحركت جوارحه بحركة كثيرة من غير جنس الصلاة وما يتعلق بها وبشؤونها فإن الصلاة تبطل بالحركة الكثيرة التي هي من غير جنس الصلاة، إلا ما أذن به شرعا كصلاة الخوف. فقالوا هكذا ما يتعلق بعمل القلب الخارج عن أمر الصلاة، إن كثر فهو كعمل الجوارح وتبطل الصلاة بكثرة حركة البدن أو بكثرة حركة القلب. إلى هذا ذهب بعض الحنابلة، ومنهم من أفسد الصلاة باعتبار أن الخشوع من واجبات الصلاة، فإذا ما ذهب الخشوع بطلت الصلاة. وعلى كل هذه أقوال ضعيفة وخلاف ما دلت عليه السنة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الشيطان وأنه يأتي للمصلي ويقول اذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من حصله ذلك أن يبني على اليقين وأن يسجد للسهو، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة من أولها. فالقول بإعادة الصلاة من الأقوال الضعيفة، وكما عرفنا أكثر من مضى من أهل العلم لا يبطلون الصلاة بذلك. والذي حصل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الأمور المقصودة، وإنما حصلت منه نظرة، وتلك النظرة شغلته. قال: فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف أي من صلاته قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل. أخذ من هذا بعض العلماء أنه من الأمور المستحبة أن يتخلص الشخص عن الشيء الذي شغله عن طاعة من الطاعات وعن عبادة من العبادات، وهذا لا شك مقام رفيع. فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله غير من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تخلص من ذلك الشيء الذي شغله عن طاعة من الطاعات وهي الصلاة. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد عند النسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما، فقال لأصحابه أو شغله ذلك الخاتم عن أصحابه، فقال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام. شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، فألقاه عليه الصلاة والسلام. فلما شغله ذلك الخاتم عن شيء من الخير عن أصحابه والقيام بأمورهم والتحدث معهم في الخير، تخلص منه النبي عليه الصلاة والسلام فنزعه من يده وألقاه. وهذا شبيه بهذا الحديث من حيث المعنى، أعني أن الشخص يتخلص عن الشيء الذي يشغله عن طاعة من الطاعات، وليس هذا بواجب لكنه مقام رفيع، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله غيره. ومن هذا القبيل ما حصل لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عنه أنه قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فكان يحب الخير عليه الصلاة والسلام، وكان يستعمل الخيل في الجهاد في سبيل الله. فعرض عليه الخيل في المساء بعد العصر، فانشغل بها حتى نسي، نعم أو في وقت العصر، حتى نسي صلاة العصر وما تذكرها حتى غربت الشمس. فشغلته تلك الخيل عن عبادة من العبادات، وهي عبادة الصلاة، فتركها نسيانا لا عمدا عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس. فلما حصل منها هذا الأمر الذي حصل، ردها مرة أخرى وقام بعقرها، أي بقتلها، فتخلص منها حين شغلته عن هذه العبادة. وهذا قول أكثر العلماء فيما يظهر في تأويل الآية، وإن كان هناك قول آخر للعلماء في تأويلها. فعلى كل، ما حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام هو من هذا القبيل. وهنا تخلص النبي عليه الصلاة والسلام من الخبيصة التي شغلته عن صلاته. أخذ من هذا بعض العلماء أن المصلي يجتنب الألبسة المزينة في صلاته، فيستحب للمصلي أن يبتعد عن الألبسة المزينة في صلاته. وإطلاق هذا القول فيه نظر وتأمل، فإن الزينة تختلف، فهنالك من الزينة ما يحصل بها الانشغال، وهناك من الزينة ما لا يحصل بها الانشغال، فما كل شيء فيه نوع زينة يحصل به الانشغال، وإنما إذا شدت الزينة وكان فيها ما فيها من البهرج الملفت، فهذه الذي يحصل بها الانشغال. ولا هناك من الألبسة ما فيها نوع خطوط ولا تلهي ولا تشغل، لا تشغل لابسها ولا تشغل غيره، فما كل شيء فيه نوع زينة وفيه تخطيط يحصل به الانشغال. وقد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة، والحبرة مأخوذ من التحبير، والتحبير هو التزيين، فهو ثوب فيه نوع زينة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلع ذلك عند صلاته ويلبس غير ذلك من أنواع الألبسة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لنقل، وهذا مما لم ينقل إلينا، فدل ذلك على أنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع الحبرة إذا أراد الصلاة وأن يلبس غير ذلك من الملابس. والحبرة كما عرفنا كان من أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك أنه ليس أن يقال أن كل ما فيه زينة يمتنع عنه المصلي، وإنما يفرق بين الزينة التي يحصل بها الالتهاء والزينة الخفيفة المعتادة التي لا يحصل بها الانشغال والالتهاء. والعبرة بالمعنى، فما حصل به الانشغال والالتهاء فهذا الذي يتقى، وما لم يحصل به مثل هذا المقصود ولا ينشغل بها المصلي ولا يلتفت إليها فما هي من الزينة الملفتة للأنظار ولا تشغل النفوس، فلا يمنع المصلي منها. وأكثر ثياب الناس وألبسة الناس لا تخلو من شيء من ذلك من التخطيط، لكن بخطوط لا يحصل منها كثير كبير زينة ولا تشغل المصلي عن صلاته ولا تشغل الناظر إلى ذلك اللابس عن صلاته. إذن إذا كانت الزينة ملهية فهي الزينة التي تتقى، وما كان مما لا يلهي ولا يشغل المصلي عن صلاته ولا يشغل غيره فلا معنى للقول بكراهة ذلك، لا سيما كما عرفنا وأن أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان الحبرة، وهذا ما يدل على معنى التزيين. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وقد عرفنا أن أبا جهم هو الذي أهدى تلك الخميصة، وأتوني بإنبجانية أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم، والإنبجانية كساء من الأكسية الغليظة وليس فيها أعلام، وهي مأخوذة من أنبج بلدة من بلاد الشام، أو نعم منبج بالميم، منبج بلدة من بلاد الشام. فعلى كل الأنبجانية كساء غليظ ولم تكن معلمة، وفي هذا كما عرفنا قبول النبي عليه الصلاة والسلام للهدية، وقبول الهدية من محاسن الأخلاق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويجازي بها كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فكان هذا هو هديه أنه لا يرد الهدية إلا إذا علم الشخص أن له مقصد غير حسن، كما جاء في المسند وعند النسائي وعند الترمذي وعند غيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بكرة، فجازاه النبي عليه الصلاة والسلام بست بكرات، فكره ذلك ولم يرضى، فبلغ ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، فهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم قبول الهدية من غير هؤلاء من أجل هذا الأمر، فذاك الأعرابي أهدى هدية للنبي عليه الصلاة والسلام وهي بكرة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مقابله ست بكرات، ومع هذا ما طابت نفسه بمثل هذا العطاء الكبير. فالشخص قد يمتنع من الهدية من أجل هذا السبب، يمتنع من أناس معينين كأن يمتنع من الأعراب من أجل هذا السبب، وهكذا قد يمتنع لأن المهدي منان قد علم عنه المن، فيهدي الهدية ويبقى يمن أهديت لك وفعلت وفعلت، أو يتحدث عند الناس أهديت لفلان كذا وكذا، فقد يمتنع من قبول الهدية من أجل هذه الأمور أو غير ذلك مما يدخل عليه فيه الضرر. وإلا فالأصل هو ما سبق ذكره أن قبول الهدية من مكارم الأخلاق ومما تخلق به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفيه أن الإنسان يزيل كل ما يلهيه عن صلاته، سواء ما كان ملبوسا على بدنه أو ما كان مفروشا في موضع صلاته أو كان في جدار قبلته، فيبعد ما يلهيه من الملبوس ومن غيره، ولا يصلي في موضع يحصل به انشغال للبال، فلا يصلي بجوار متحدثين فإن هذا مما يشغله، إذا جاء إلى أناس يتحدثون فصلى بجوارهم فهذا يشغله فيبقى حديث القوم في أذنه فينشغل به عن صلاته. وهكذا كل ما يشغل المصلي عن صلاته يبتعد عنه، سواء كان من قبيل الزينة أو غير ذلك من الأمور التي يحصل بها انشغال المصلي عن صلاته. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إلى هنا وننتقل للتوحيد.